بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. حديثنا عن المذاهب العقائدية في تفسير آيات الصفات وأحاديثها. وعرفنا أن المذاهب العقائدية تكونت في المسلمين قبل المذاهب الفقهية، بل هي حاكمة على المذاهب الفقهية. المذاهب العقائدية في تفسير آيات الصفات وأحاديثها كما تقدم ثلاثة مذاهب، وهناك مذهب رابع للمتحيرين. المذهب الأول مذهب المتأولين، يعني قوله عز وجل يد الله فوق أيديهم في تفسير هذه الآية والآيات الأخرى المشابهة والأحاديث الشريفة. هناك ثلاث مذاهب عقائدية، وتسري في مختلف صفات الله عز وجل وتمتد إلى الجوانب العقائدية الأخرى. مذهب المتأولة أو المتأولين الذين يقولون يد الله في الآية ليس معناها أنه له يد، بل تعني قدرة الله تبارك وتعالى، أو تعني نعمة الله تبارك وتعالى. فإذا هذا معنى مجازي، قوله عز وجل يد الله فوق أيديهم معنى مجازي، والقرآن الكريم فيه المجاز والكناية والتشبيه، نزل باللغة العربية، واللغة العربية صارت لغة غنية باعتبارها استعملت أنواع الأساليب التعبيرية، ومن الأساليب التعبيرية الكناية والمجاز والاستعارة وغيرها. هذا مذهب المتأولة. المذهب الثاني مذهب المفوضين، المفوض عن المتوقفين كالممتنع عن الرأي، يقولون نحن لا نفسر آيات الصفات وأحاديث الصفات، لا نفسرها لا بيد حقيقية ولا بيد مجازية، نسكت عنها ونقرأها كما هي. بعضهم يقول نحتاط لديننا لأن نفسر معاني كلام الله عز وجل وكلام رسوله قد نشتبه به فنتوقف في ذلك. هؤلاء هم المفوضة أو المفوضون. هذان هما المذهبان العامان في المسلمين، مذهب المتأولين ومذهب المفوضين. وهناك عدد من الصحابة متأولين، من التابعين يكثر المتأولون المفوضون، أيضا يوجد من التابعين ومن بعدهم كثر المفوضون. هؤلاء هم عمدة علماء المسلمين من الفرق المختلفة والمذاهب المختلفة، إما أن يكونوا متأولين أو يكونوا مفوضين. وإلى عصرنا هذا الأعم الأغلب في المسلمين هو التأويل أو التفويض. هناك مذهب ثالث، هذا المذهب الثالث يقولون نحن نفسر بالظاهر. يعني كيف؟ يعني بالمعنى الحقيقي، نقول بأن لله عز وجل يد، يعني له يد، وجه الله له وجه، جنب الله له جنب، في الرواية قدم الله يعني له رجل، وهكذا جعلوا لله عز وجل أعضاء باعتبار أن هذه الحديث وجد فيها. ما هي حجة هؤلاء الذين يفسرون بالظاهر؟ عدة شبه وقع فيها هؤلاء أبناء المذهب الظاهري في تفسير آيات الصفات وأحاديثها. الشبهة الأولى عندهم أنه إذا قلنا أن ظاهر القرآن غير مراد، ظاهر الآية غير مراد، يعني ظاهر الآية باطل والقرآن فيه باطل. هذه شبهة عجيبة، عندما يقال أن هذا الكلام ليس على ظاهره بل له مفهوم، يعني يشتمل على الباطل. الباطل هو تصورنا الخاطئ، المعنى الذي يأتي أولا إلى الذهن هذا اشتباه باطل، هناك قرينة تدل على المعنى المقصود. من شبههم أيضا أن القرآن ليس فيه مجاز. كيف ليس فيه مجاز؟ الحديث الشريف ليس فيه مجاز، القرآن الكريم والحديث الشريف بلغة العرب ولغة العرب فيها المجاز ويكثر فيها المجاز، ولا يمكن لأحدنا أن يعيش إذا لم يقبل المجاز. إذا قال لك شخص قرت عينك، قرت عينك ظاهرها سكنت عينك، لكن هذا السكون سكون معنوي ليس سكونا ماديا، حتى تقول له دعوت علي بالموت، تقول له دعوت لك بأن تطمئن عينك معنويا، يهدأ بالك ترتاح، يأتي مسافرك تعود أنت من سفر تقر عينك بما تحب. إذن هذا مجازي وليس حقيقيا، لا يمكن لإنسان أن يعيش حتى مع عائلته إذا استعمل كل الألفاظ على معناها الحقيقي. إذا واحد قال له أضرب تليفون، أن يأخذ العصا ويضرب تليفون لأنه لا يوجد مجاز؟ لا يمكن. المجاز أمر عام في اللغة العربية في حياتنا اليومية وفي الكتب اللغة العربية وفي استعمالات العرب وفي القرآن الكريم والسنة. نزل كتاب الله عز وجل وتكلم رسوله الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم بهذه اللغة. المذهب الظاهري في الواقع وجد بعد ظاهرة هؤلاء الذين كانوا يسمون في التاريخ بالمشبهة. المذهب الظاهري مؤسسه داود الظاهري، هذا من أصفهان ذهب إلى الأندلس وأسس المذهب الظاهري. المذهب الظاهري يحاول التمسك بظواهر الكتاب والسنة وما يقبل التفسير، ولكن حتى داود الظاهري وحتى ابن حزم الظاهري هؤلاء يؤولون آيات الصفات وأحاديث الصفات، يعني الذين يقولون بتفسير آيات الصفات وأحاديثها بالظاهر هم يتبنون المذهب الظاهري، ولكنهم ظاهريون أكثر من داود الظاهري وابن محلى الظاهري. أبرز الذين الآن توجد مؤلفاتهم من أهل المذهب الظاهري ابن حزم في كتبه المختلفة، ومنها كتابه في الفقه المحلى. المهم أن ابن حزم يقول في الفصل في المجلد الأول صفحة 122، قال: قول الله تعالى يجب حمله على ظاهره ما لم يمنع من حمله على ظاهره نص آخر أو إجماع أو ضرورة حس، وقد علمنا أن كل ما كان في مكان فإنه شاغل له. لا يمكن أن نقول أن الله عز وجل في مكان من الكون أو فوق السماء أو نجعل له جهات وحدودا، وهذه كلها صفات الجسم. فلما صح ما ذكرنا علمنا أن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هو التدبير والإحاطة، ولا يعني قرب الله حسيا بنا. الله نوع وجود آخر فوق نوع هذا الوجود الذي نعرفه. أيضا يقول في صفحة 167 من الفصل: الكلام في الوجه واليد والعين. قال أبو محمد، يقصد نفسه ابن حزم، قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذهبت المجسمة إلى الاحتجاج بهذا في مذهبهم، وقال الآخر: وجه الله تعالى إنما يراد به الله عز وجل، ويبقى وجه ربك، يعني يبقى وجهه ويثنى الباقي. وسيأتي بحثنا في آية كل شيء هالك إلا وجهه أو إلا وجهه. كذلك يقول ابن حزم في نفس المجلد صفحة 140: أجمع المسلمون على القول لما جاء به نص القرآن من أن الله تعالى سميع بصير. فقالت طائفة من السنة والأشعرية وجعفر بن حرب من المعتزلة وهشام بن الحكم وجميع المجسمة: نقطع أن الله تعالى سميع بسمع وبصير ببصر. يقول هؤلاء الذين هم خارج إجماع المسلمين، هؤلاء يقولون بالثنائية بين الله عز وجل وصفاته، وهشام بن الحكم الذي هو تلميذ الإمام الصادق عليه السلام لم يثبت عنه ذلك، بل ثبت عنه العكس، هو يقول بوحدة الذات والصفات، يعني الله عز وجل سميع بذاته، بصير بذاته، ليس الله شيئا والسمع شيء آخر يسمع به. يقول وذهبت طوائف من أهل السنة منهم الشافعي إلى أن الله تعالى سميع بصير، ولا نقول بسمع ولا ببصر، لأن الله تعالى لم يقل، ولكن سميع بذاته وبصير بذاته. وبهذا نقول في سميع بصير إنه سميع بذاته وبصير بذاته، ولا يجوز إطلاق سمع ولا بصر إلى آخره. يعني حتى ابن حزم الظاهري وحتى داود الظاهري يقولون إذا منع مانع من حمل الكلمة على ظاهر المعنى من قرينة أو إجماع أو ضرورة حس، إذا كانت قرينة عقلية أو نقلية أو لفظية يجب أن يحمل حينئذ الكلمة على معناها الآخر وليس على المعنى الظاهري منها. هؤلاء الذين يتمسكون بحمل آيات الصفات وأحاديثها على ظاهر اللغة، هؤلاء اتجاههم كان موجودا من كعب الأحبار. في الواقع أنهم هم موافقون لليهود، اليهود هم الذين يقولون بأن الله عز وجل وجوده وجود مادي يجلس على عرش وتحمل عرشه الحيوانات، وأنه موجود في منطقة من السماء، وأن فلان يدعون فلان النبي رآه، فلان النبي رآه إلى آخره. هذه الفكرة والعقيدة، عقيدة التجسيم الإلهي، هؤلاء اليهود الذين شبهوا الله عز وجل وجعلوا وجوده وجودا ماديا وصوروه أنه شيخ يعني كبير السن. الذين أخذوا منهم من مجسمة المسلمين قالوا لا، الله عز وجل على هيئة شاب أمرد أجرد فلان وإلى آخر أوصافهم. في الواقع هذه الفكرة أخذها تأثر بها المسلمون من اليهود ورواياتها عن الأحبار بشكل عام، وهذه الفكرة هي التي وقفت أم المؤمنين عائشة في مواجهتها، وقف علي عليه السلام في مقابل كعب الأحبار كما قدمنا، وقف أهل البيت عليهم السلام. وهذه العقيدة كانت تظهر عند أفراد في حالات مختلفة، تظهر عند أشخاص معينين، ولكن هؤلاء اصطدموا بواقع أن الجو العام للسنة، الجو العام للفرق المختلفة يردهم، ولم يقبل ذلك. يعني موجة التجسيم كانت تحدث وربما تشجعها الحكومات، ولكن في الواقع كان الرد عليها قويا من مختلف فئات المسلمين، وكانت تنطفئ وتنكفئ. في عصرنا أيضا تحاول أن تظهر هذه الموجة، موجة الاعتقاد المادي بالله تبارك وتعالى. نقرأ هذا النص عن تاريخ نشوء هذا المذهب الثالث الذي يفسر الآيات والأحاديث في صفات الله عز وجل بظاهرها. نقرأ نصين من ابن خلدون ومن الملل والنحل للشهرستاني، وهما متفقان على أن هؤلاء ظهروا ووصلوا إلى طريق مسدود وتراجعوا. يقول صاحب الملل والنحل في صفحة 93 من طبعة الحلبي في القاهرة سنة 1968، اعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعزة والعظمة، ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل، بل يسوقون الكلام سوقا واحدا، وكذلك يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه ولا يؤولون ذلك. إلا أنهم يقولون هذه الصفات قد وردت في الشرع فنسميها صفات خبرية. ولما كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون سمي السلف صفاتية والمعتزلة معطلة. هو نفس الشهرستاني صاحب الملل ضد المعتزلة، ويقول أن المعتزلة لأنهم أولوا، يقول أن السلف يقصد المفوضة، كانوا مفوضون يمتنعون عن تفسير هذه الصفات والمعتزلة كانوا يؤولوها، فبالغ بعض السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدثات. إذن تفسير بالظاهر ولد من التفويض، واقتصر بعضهم على صفات دلت عليها الأفعال عليها وما ورد به الخبر، فافترقوا فيه فرقتين، منهم من أوله على وجه يحتمل اللفظ ذلك، ومنهم إلى آخر، إلى أن يقول: ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف، فقالوا لا بد من إجرائها على ظاهرها. كان السلف إما متأولة أو مفوضة ساكتوا، هؤلاء قالوا لا، نفسرها بظاهرها، لا بد من إجرائها على ظاهرها والقول بتفسيرها كما ورد، فوقعوا في التشبيه الصرف، وذلك على خلاف ما اعتقده السلف. يقول السلف لم يكونوا يقبلوا بإجرائها على ظاهرها، السلف لم يكونوا يثبتوا لله عز وجل عينا ووجها وحتى أضراس ولهوات، ويشكون له أذن أو ليس له أذن وله جنب وله رجل، لم يثبتوا ذلك، وذلك على خلاف ما اعتقده السلف. ولقد كان التشبيه صرفا خالصا في اليهود لا في كلهم، بل في القرائين منهم، إذ وجدوا في التوراة ألفاظا تدل على ذلك. يقول هذا هؤلاء تأثروا بالقرائين من اليهود. الآن إذا أنت تقرأ التوراة تجد التوراة فيها نوعين، فيها نصوص تدل على التوحيد وفيها نصوص تجسيم. الذي تأثر به القراء هذه التي أضافوها التي فيها تجسيم. يقول هؤلاء الذين فسروا آيات الصفات وأحاديثها بالظاهر تأثروا بقراء اليهود. أيضا ابن خلدون يقول في مقدمته صفحة 462 يقول: وذلك أن القرآن هذا أصرح أوضح من الشهرستاني. الشهرستاني شعب الموضوع، ولكن أخيرا بيّن أن التفسير بالظاهر ولد متأخرا وأن أصحابه تأثروا بمشبهة اليهود. ابن خلدون يقول: وذلك أن القرآن ورد فيه وصف المعبود بالتنزيه المطلق الظاهر الدلالة من غير تأويل في آيات كثيرة، وهي سلوب كلها وصريحة في بابها، فوجد ابن الإيمان بها، ووقع في كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها على ظاهرها، يعني التوقف فيها. ثم وردت في القرآن آية أخرى قليلة توهم التشبيه، وقضوا بأن الآيات من كلام الله فآمنوا بها، يعني ليس كمثله شيء، هذه سلوب صريحة آمنوا بها. يد الله فوق أيديهم، هذه فيها إثبات شيء، هذه لم يفسروها إلى آخره. قالوا قضوا بأن الآيات من كلام الله فآمنوا بها، ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل، وهذا معنى قول الكثيرين منهم اقرؤوها كما جاءت، أي آمنوا بها من عند الله ولا تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها لجواز أن تكون ابتلاء، يعني يمكن الآيات أنزلها الله عز وجل امتحانا حتى إذا فسرتموها أنتم جعلتم له أعضاء وجوارح يكون فتنتم بذلك، فيجب الوقف والإذعان لها. وشذ لعصرهم مبتدعة، ابن خلدون يعبر عنهم بأنهم مبتدعة، اتبعوا ما تشابه من الآيات وتوغلوا في التشبيه، ففريق أشبهوا في الذات باعتقاد اليد والقدم والوجه عملا بظواهر وردت في ذلك، فوقعوا في التجسيم الصريح،
ومخالفة آية التنزيه المطلق التي هي أكثر موارد وأوضح دلالة، لأن معقولية الجسم تقتضي النقص والافتقار، وتغليب آيات السلوب في التنزيه المطلق التي هي أكثر موارد وأوضح دلالة أولى من التعلق بظواهر هذه التي لنا عنها غنية إلى آخره. ثم ذكر كيف حاول آخرون أن يقولوا أنه لا، يد الله كيد الإنسان، لكن ما أثبتت يد وأثبتت أنه على صورة آدم، كيف ليست على يد الإنسان؟ أيضا قال ابن خلدون أنه لم ينفعهم هذه المحاولة للتخلص من التجسيم وتشبيه الله عز وجل بخلقه، لم تنفعهم لأنها رجعت على المعنى الأول. يقول وآل قولهم إلى التجسيم فنزعوا مثل الأولين إلى قولهم صوت لا كالأصوات، جهة لا كالجهات، يعنون من الأجسام نزول لا كالنزول، واندفع ذلك بمن دفع به الأول إلى آخر كلامه. إذن المسألة في الواقع أن تاريخ التفسير بالظواهر هذا عارض على المسلمين، وليس هو عقيدة السلف، وليس هو عقيدة أهل السنة والمذاهب السنية المختلفة. في الواقع أن المذاهب السنية المختلفة والأربعة منها المعروفة هذه كانت إما متأولين وإما مفوضين، ولم يكن فيهم مذهب ثالث أبدا. هؤلاء كانوا ظواهر مفردة، التفسير بالظاهر أو المشبهة كانوا حالات فردية جزئية، ويحاولون بين مدة ومدة أن يجدوا عونا ويصوروا أنهم هم ورثة السلف. أحد علماء الأزهر المرحوم الشيخ محمد زاهد الكوثري، هذا في مقدمته لكتاب الأسماء والصفات للبيهقي يفصح عن الموضوع ويتكلم بشكل مفصل ويتحامل على الرواة الذين أدخلوا في مصادر الحديث هذه الروايات اليهودية. يقول للمحدثين ورواة الأخبار، هذا في مقدمة كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، نقول للمحدثين ورواة الأخبار منزلة عليا عند جمهرة أهل العلم، لكن بينهم من تعدى طوره وألف فيما لا يحسنه، فأصبح مجلبة العار لطائفته بالغ الضرر لمن يسايره ويتقلد برأيه. ومن هؤلاء غالب من ألف منهم في صفات الله سبحانه، فدونك مرويات حماد بن سلمة في الصفات تجدها تحتوي على كثير من الأخبار التالفة يتناقلها الرواة طبقة عن طبقة، مع أنه يعني حماد بن سلمة قد تزوج نحو 100 امرأة من غير أن يولد له ولد منهن، وقد فعل هذا التزواج والتنكاح في الرجل فعله بحيث أصبح في غير حديث ثابت البناني أحد مشايخه لا يميز بين مروياته الأصلية وبين ما دسه في كتبه أمثال ربيبه ابن أبي العوجاء وربيبه الآخر المدعو بابن حماد، بعد أن كان جليل القدر بين الرواة قويا في اللغة، فظل بمروياته الباطلة كثير من بسطاء الرواة إلى آخره. يقول ويجد المطالع نماذج شتى من أخباره الواهية في باب التوحيد من كتب الموضوعات المبسطة وفي كتب الرجال، وإن حاول أناس الدفاع عنه بدون جدوى، وشرع الله أحق بالدفاع من الدفاع عن شخص، ولا سيما عند تراكب التهم القاطعة لكل عذر. حماد بن سلمة يوجد عدد من الروايات التي فيها تشبيه روية عنه. حماد بن سلمة بصراوي وكان في البصرة، ولم أجد في تاريخه أنه تزوج 100 امرأة كما يقول العالم الأزهري المرحوم الشيخ محمد زاهد الكوثري. وجدت نصوصا أنه تزوج 70 امرأة ولم يولد له ولد، وربيبه زوج ابنته عبد الكريم بن أبي العوجاء كان زنديقا يعني ملحدا، وله مناظرات مع أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وبعض المناظرات مع نفس الإمام الصادق عليه السلام. كان ملحدا عبد الكريم بن أبي العوزة. وفي بعض الروايات عن تاريخ حماد بن سلمة أنه ذهب إلى عبادان ورجع، لما رجع صار يطلع كتبه ويقرأ لنا منها هذه الروايات التي فيها تشبيه وتشتيت، فيقولون أنه ابن زوجته عبد الكريم بن أبي العوجاء هو الذي دسها بتعبير الرواة مثل لسان الميزان وسير أعلام النبلاء، يقول دسها في لحيته، وكان هو سايب يحدث من الكتب التي عنده أضيف لهذه الدفاتر، يمكن هذا أن يكون يحدث بها. المهم أنه كما قال الكوثري فإن شرع الله أحق بالدفاع عنه من حماد بن سلمة. أيضا يقول وفعلت مرويات نعيم بن حماد أيضا مثل ذلك، بل تحمسه البالغ أدى به إلى التجسيم، كما وقع مثل ذلك لشيخ شيخه مقاتل بن سليمان. شيخ شيخه مقاتل بن سليمان، مقاتل بن سليمان مجوسي وثقافته يهودية، ومعروف أنه كان يقول بالتجسيم، وهو إمام المفسرين يقولون أراه الآن. ومقاتل ابن سليمان هو الذي تقول الرواية أنه ذهب إلى بيروت وعلى منبر مسجد بيروت قال سلوني قبل أن تفقدوني، كأنه هذه الكلمة لم يقلها إلا علي عليه السلام. فالأوزاعي قال لواحد اسأله عن إرث الجدتين مع بعضهم كم، إذا واحد كان له جدتين، يقول فتحير بها وذهب من بيروت، رجع لم يبقى، في اليوم الثاني غادر بيروت. هذه الروايات تسربت من أمثال هؤلاء. ثم يقول الكوثري ويجد آثار الضرر الوبيل في مروياتهما، يعني حماد بن سلمة ونعيم بن حماد، في كتب الرواة الذين كانوا يتقلدونها من غير معرفة منهم لما هنالك، فدونك كتاب الاستقامة لخشيش بن أصرم أو خشيش بن أصرم، والكتب التي تسمى السنة لعبد الله والخلال، هنا كتاب السنة نسبوه لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل وللخلال، ولكن لم تثبت نسبته، هذه فيها أيضا روايات تجسيم كثيرة، ولأبي الشيخ وللعسال ولأبي بكر ابن عاصم، والسنة والجماعة لحرب ابن إسماعيل السيرجاني، سيرجان بلد قريب رفسنجان في إيران، والتوحيد لابن خزيمة نيسابوري ولابن مندة، والصفات للحكم ابن معبد الخزاعي، والنقض لعثمان ابن سعيد الدارمي، والشريعة للآجري، والإبانة لأبي نصر السجسي ولابن بطة، ونقض التأويلات لأبي يعلى القاضي، وذم الكلام والفاروق لصاحب منازل السائرين. يقول تجد فيها هذه نماذج من الكتب التي مال أصحابها إلى التشبيه والتشتيم. يقول الشيخ محمد زاهد الكوثري تجد فيها ما ينبذه الشرع والعقل في آن واحد، ولا سيما النقض لعثمان بن سعيد الدارمي السجزي المجسم، فإنه أول من اجترأ من المجسمة بالقول إن الله لو شاء لاستقر على ظهر بعوضة والعياذ بالله. هذا السجزي الدارمي السجزي هو أول من اجترأ وقال بهذا القول أن الله لو أراد لكان عرشه على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته، فكيف على عرش عظيم؟ يعني لماذا لا تقبلون أن الله وجود مادي يجلس على عرشه؟ الله يستطيع أن يجلس حتى على ظهر بعوضة والعياذ بالله. وتابعه فلان الشيخ من المشايخ المتأخرين، وكم لهذا استجزي من طامات مثل إثبات الحركة له تعالى وغير ذلك، وكم من كتب من هذا القبيل فيها من الأخبار الباطلة والآراء السافلة ما الله به عليم، فاتسع الخرق بذلك على الراقع وعظم الخفض إلى أن قام علماء أمناء برأب الصدع نظرا ورواية، وكان من هؤلاء العلماء الخطابي وأبو الحسن الطبري وابن فورك والحليمي وأبو إسحاق الإسفرايني والأستاذ عبد القاهر البغدادي وغيرهم من السادة القادة الذين لا يحصون عددا إلى آخر كلامه. إذن خلاصة كلام محمد زاهد الكوثري، شيخ محمد زاهد الكوثري من علماء الأزهر،
أن ظاهرة التشبيه أو التجسيم ومذهب التفسير بالظاهر كان أمرا طارئا متأثرا بمؤثرات خارجية وبالروايات التي رواها أمثال هؤلاء الأشخاص الذين هناك كلام حول قبول روايتهم. على أي حال، إن مذهب التفسير بالظاهر مذهب لا يمكنه أن يعيش علميا، لأن الأساس الذي بني عليه أساس هش، ثم هو يصطدم بجدران، يصطدم بآخر النفق الذي دخل فيه، في نفق مسدود لا بد له أن يفيق على نفسه. ومن المشكلات الكبيرة التي تحير أصحاب التفسير بالظاهر كيف، ماذا يقولون في قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، ما دام ما تقبلون التفسير إلا بالظاهر، يعني تقولون كل شيء في الوجود يفنى، حتى يد الله وقدمه وكل بدنه تبقى، وجهه يبقى، فقط صورته تبقى يوم القيامة، هل تقبلون بذلك؟ بماذا تفسرون الآية؟ في الواقع أن هذه الآية من آيات الله تبارك وتعالى في قرآنه التي تقف سدا أمام هؤلاء أصحاب التفسير بالظاهر، والذين يدعون تفسير آيات الصفات بمعانيها، بظاهر معانيها الحقيقي. ماذا يقول هؤلاء؟ هنا تقف سفينتهم، يتحيرون، يؤولون كل شيء ظاهر إلا وجهه، يعني إلا هو، إلا ذاته، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا هو عز وجل. يقبلون، يقولون أبدا، متأثرا بمؤثرات خارجية وبالروايات التي رواها أمثال هؤلاء الأشخاص الذين هناك كلام حول قبول روايتهم. على أي حال، إن مذهب التفسير بالظاهر مذهب لا يمكنه أن يعيش علميا، لأن الأساس الذي بني عليه أساس هش، ثم هو يصطدم بجدران، يصطدم بآخر النفق الذي دخل فيه، في نفق مسدود لا بد له أن يفيق على نفسه. ومن المشكلات الكبيرة التي تحير أصحاب التفسير بالظاهر كيف، ماذا يقولون في قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، ما دام ما تقبلون التفسير إلا بالظاهر، يعني تقولون كل شيء في الوجود يفنى، حتى يد الله وقدمه وكل بدنه تبقى، وجهه يبقى، فقط صورته تبقى يوم القيامة، هل تقبلون بذلك؟ بماذا تفسرون الآية؟ في الواقع أن هذه الآية من آيات الله تبارك وتعالى في قرآنه التي تقف سداً أمام هؤلاء أصحاب التفسير بالظاهر، والذين يدعون تفسير آيات الصفات بمعانيها، بظاهر معانيها الحقيقي. ماذا يقول هؤلاء؟ هنا تقف سفينتهم، يتحيرون، يؤولون كل شيء ظاهر إلا وجهه، يعني إلا هو، إلا ذاته، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا هو عز وجل. يقبلون، يقولون أبدا، هذا مفتيهم يقول التأويل حرام ومنكر وباطل، والمؤولة هؤلاء معطلة وملحدون، التأويل عندهم حرام أبدا، لازم تقبل ظاهر الآية كما هي. حتى قوله تعالى أما من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، لازم تقبلها على ظاهرها، ما تأولها، ما تؤول شيء أبدا، أنت مست التأويل حرام، لا بأس، قبلنا بما على حسب مبدئك بأنه يحرم تأويل آيات الصفات، عالج لنا هذه الآية، ماذا تقول في هذه الآية؟ يقولون أنه نعم كل شيء يهلك، والعياذ بالله، كل الله يهلك ويبقى وجهه وحده، كيف يعني بعدين يشفى ويطيب وثم هو يعيد الكون مرة أخرى؟ نعوذ بالله مما قالوا. والعجيب أنهم ينكرون تأويل هذه الآية، وتأويل هذه الآية ثبت عن مختلف العلماء. البخاري أول هذه الآية، أول إلا وجه يعني إلا ملكه، بعضهم أولها إلا وجه يعني إلا هو، كل شيء هالك إلا الله عز وجل. إذن يقولون لا، لا يوجد في البخاري. أنا تعجبت، أحد علماء الشام من كبار المحدثين ونشر فتاوى يقول له السائل: يا شيخ لي عدة أسئلة، ومن هذا السؤال أنه واحدهم ينقل له يقول أنه سمعت أنه في البخاري يوجد تأويل هذه الآية، وقال إلا ملكه، وينقل له ذلك عن كتاب دراسة تحليلية لعقيدة ابن حجر كتبه أحمد عصام الكاتب، ويقول أنا أتصور أن نقل هذا صحيح. فماذا يجيبه هذا الشيخ؟ يقول أبدا أبدا يا أخي، هذا المهم أن ننزه البخاري عن ذلك، البخاري لا يمكنه أن يؤول. يقول في جوابه: يا أخي هذا لا يقوله مسلم مؤمن، التأويل لا يرتكبه مسلم مؤمن، التأويل منكر وصاحبه معطل وملحد. يقول إذن لا يمكن أن يكون هذا في البخاري، والمهم أن ننزه البخاري عن ذلك. يعني يقول كل شيء هالك إلا وجهه بدون تأويل، يهلك كل شيء ويهلك الله ويبقى وجهه، والبخاري لا يمكن أن يؤول، لازم ننزهه عن التأويل. عندما رأيت ذلك شككت، كيف يجرؤ هذا الشيخ؟ هو محدث ورئيس المحدثين ودرس البخاري ويدرس البخاري، كيف ينكر ما في البخاري؟ رجعت إلى البخاري، وجدت أنه في المجلد السادس الجزء السادس الصفحة 17 يذكر عدة تأويلات لهذه الآية. يقول في تفسير سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، ويقال إلا ما أريد به وجه الله. بعدين يقول: وقال مجاهد الأنباء الحجج. ابن حجر في فتح الباري في المجلد التاسع صفحة 410 قال: قوله إلا وجهه إلا ملكه في رواية النسفي، وقال معمر فذكره، ومعمر هذا هو أبو عبيد ابن المثنى، وهذا كلامه في كتاب مجاز القرآن لكن بلفظ إلا هو إلى آخره. وقوله: ويقال إلا ما أريد به وجهه، نقله الطبري أيضا عن بعض أهل العربية إلى آخر كلامه. إذن العبارة موجودة في البخاري، وشارحه ابن حجر أكد ذلك. وكيف تقول لا؟ هؤلاء عندما يصلون إلى هذه الآية تسود الدنيا في وجوههم، لأنهم مجبورون إما أن يؤولوا فيتراجعوا عن كل مذهبهم الذي حرموا به التأويل واعتبروه خروجا عن الدين وتعطيلا. يقول: إلحاد وتعطيل من شر أقوال أهل البدع التأويل. هنا ماذا تصنع؟ كل شيء هالك إلا وجهه، هو في الأحرى إلا وجهه، ليش ننصبها؟ المهم استثناء منقطع أو متصل هذا مسألة أخرى، إلا وجهه أو إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني تقول أنه يهلك كل الله، لأنه له رجل وله جنب وحق ويد وإلى آخره، وعلى صورة آدم، آدم على صورته، يعني يهلك ويفنى بالقيامة، بس تبقى وجهه، يبقى وجهه. من يقول هذا؟ هل يقوله إنسان مسلم؟ هل عندنا رأيت أن المسلمين يقولون أن معبودهم يفنى ويبقى فقط صورة وجهه ثم يشفى ويعود ثم يعيد الكون يوم القيامة؟ إما أن يقول بذلك والعياذ بالله، أو يقول بالتأويل. والعجيب أن هؤلاء الذين يقولون بالتفسير بالظاهر وبالتفسير الحسي يصرون عند هذه الآية. أنصحهم أن يعترفوا بأن مذهبهم لا يمكن الأخذ به، ولا تعالج هذه الآية إلا بترك مذهبهم في حمل كل شيء على الظاهر. لا بد من تأويل هذه الآية: كل شيء هالك إلا الله عز وجل، أو كل شيء هالك
إلا ما أريد به وجه الله. تفنى الأشياء كلها، فإذن وجهه لابد أن نؤولها، لا يقصد به صورته وجه الله، فلا بد أن نؤول كلمة وجهه هنا إما بالذات أنه ذاته، وإما أن نؤولها بأن الأعمال التي يراد بها الله يقصد بها الله عز وجل، أو نؤولها كما في أحاديث الشيعة وكما مال إلى ذلك الراغب الأصفهاني، كل شيء هالك إلا وجه الآية عن المخلوقين وليست عن الله عز وجل. ووجه الله الذي منه يؤتى هم حججه الأنبياء والرسل هؤلاء الذين يبقون، وآخر من يبقى إلى آخر تفسير الآية الذي سيأتي. إذن هذه الآية في الواقع هي صدمة كبيرة، وتبين أن الأساس المبني عليه مذهب تفسير الصفات، آيات الصفات وأحاديثها بالظاهر وإجراءها على الظاهر وعدم تأويلها، هذه الآية سد قوي تفضح هذا المذهب. ومن قديم الذين كانوا يميلون إلى التشبيه والتجسيم، يعني السلف الذين هم في الواقع سلف هؤلاء المجسمة، لا السلف الصالح وقاعدة العريضة من الأمة الإسلامية، السلفيون أيضا السلفيون المجسمة الذين كانوا فئة قليلة جدا، هي خيط في الأمة قليل، وأن جمهرة الأمة كانت إما متأولة وإما مفوضة. هؤلاء أيضا تحيروا في الآية، ولأن الآية عند بعض هؤلاء الحنابل، يعني المجسمة ظهروا في الحنابلة في الواقع، وليس كل الحنابلة مجسمة. عندنا ابن الجوزي، ابن الجوزي كتب كتابا يا قومنا ويا قومنا، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، يقول أنه أنتم شوهتم سمعة المذهب، اسم المذهب، لبعض الأشخاص الذين قالوا بالتشبيه والتجسيم. عندنا مسألة فقهية، هي أنه لو أن الإنسان حلف قال ووجه الله، هل يكون هذا يمينا شرعيا أم لا؟ مثلا بحسب فقه أهل البيت عليهم السلام يجوز الحلف ووجه الله، لو أنه حتى لو كان فيه إشكال شرعي وحلف ووجه الله، وجه الله يعني ذاته، قصده ذاته، ويد الله وبيت الله، يمكن أن يحلف الإنسان. المسألة الفقهية هي هذه، لو أن إنسانا حلف ووجه الله، هل هو يمين بكل الله عز وجل أو بجزئه؟ المذاهب الأخرى تقول وجه الله يعني ذاته فهو يمين شرعي، الحنابلة توقفوا في هذا الموضوع، بعضهم لم يبحث الموضوع، ومغني ابن قدامة وغيره ما وجدت هذه المسألة، ما بحثوها فيه، لكن آخرون بحثوا هذه المسألة، قالوا الذي يقول بالتشبيه وأن الله له أعضاء ما يكون يمين شرعي عنده، لأنه قسم بجزء الله، والقسم الشرعي لازم يكون بكل الله، فهذا وجهه جزء منه. وهذه المسألة مثل السلفي في المبسوط بحثها، أبو بكر الكاشاني في بدائع الصنائع في المجلد الثالث صفحة 143 يقول والوجه يذكر ويراد به الذات، قال الله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا هو، ومن كفل بوجه فلان يصير كفيلا بنفسه، يقول أنا كفلت بوجه فلان يعني كفلته، فيثبت أن هذه الأعضاء يعبر بها عن جميع البدن، فكان ذكرها ذكر للبدن، عندما يقال وجه امرأتي طالق يعني امرأته، وفلان أنا دخيل بوجهك يعني بك، لا يقصد فقط رأسه. فإن قال سرقت في المبسوط يقول في مجلد ثامن صفحة 133 فإن قال ووجه الله، روي عن أبي يوسف ومحمد أنه يمين، لأن الوجه يذكر بمعنى الذات، قال الله تعالى ويبقى وجه ربك، قال الحسن وهو هو، وعلى قول أبي حنيفة لا يكون يمينا، روي عن أبي حنيفة أنه هذا قال إذا حلف واحد وجه الله يعني بجزء من الله عز وجل ولا يكون يمينا. قال أبو شجاع في حكايته عن أبي حنيفة: هو من أيمان السفلة. نقول هؤلاء السفلة الذين يجعلون لله جوارح فلا يكون عنده يمينا. المهم أنه هذه المسألة بحثت، ومعنى الوجه هل هو جزء الله عز وجل أو هو ذات الله تبارك وتعالى. حاول المقاتل المجسم، مقاتل المجوسي الفارسي للثقافة اليهودية، حاول أن يقول أنه هنا الآية، يحاول أن يؤول الآية ولكن لم يستطع. الآية ليس لها مخرج، لا حل، لا يمكن الوصول لمعنى الآية. إما أن نؤول وجهه بأن المقصود به ذاته، وإذا ما أولنا وقلنا أنه التأويل حرام ولازم تحمل على ظاهرها، لابد والعياذ بالله أن يلتزم الإنسان بأنه كل شيء هالك، وحتى الله عز وجل ما عدا وجهه نعوذ بالله. هناك تفسير لأهل البيت عليهم السلام لهذه الآية، ولا يتسع الكلام، لا أريد أن استمرار في هذه الآية، يكفي أنها هي السد الذي يقف أمام المفسرين بالظاهر. هناك عدة نصوص أيضا استدل بها أهل التفسير بالظاهر، نسبوا إلى الإمام مالك أنه يوافقهم بالتفسير بالظاهر، وهذه النسبة إلى الإمام مالك غير دقيقة غير صحيحة. الإمام مالك لم يفسر بالظاهر أبدا، ولم يقل أن الله عز وجل استوى على العرش يعني وجود يجلس في مكان معين من الكون، اتهموا بذلك الإمام مالك ابن أنس، ودائما يذكرون سأل سائل مالك فقال له: يا مالك، الرحمن على العرش استوى؟ قال: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وقال: أخرج الرجل. الاستواء معلوم يعني القعود، هذا هكذا فسروه. الاستواء معلوم لا يعني أنه القعود، الاستواء المعنوي يمكن أن يكون، لا يقول الاستواء المادي. الحمد لله وافقنا مالك ابن أنس، ويقول نحن في العقائد مالكية مع الإمام مالك. الإمام مالك أفتى بزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فلماذا لا تفتون بزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تكونون مع مالك في حالة الشبهة، مع أن ما نسب إلى مالك لا يمكن أن يثبت عنه، لأنه عدة روايات عن مالك يقول: يا هذا الكيف منفي عن الله عز وجل، ينفي الكيف، استوى، كيف استوى؟ تقول الله فوق الكيف، لا يقال له كيف، كيف يسأل بها عن وجود المادي الذي يقعد في مكان. الله استوى استواء معنويا على العرش، وهذه مروية عن هاشم في عن الإمام مالك. الذهبي يروي ذلك في مجلد 8 من سير أعلام النبلاء صفحة 105، ويرويها أيضا في مجلد آخر في المدونة الكبرى المجلد 6 صفحة 465. هذه المرويات عن الإمام مالك تدل على أن الإمام مالك لم يكن يقبل الكيف المادي لله تبارك وتعالى الحسي، بل كان يقول بالكيف المعنوي، مضافا إلى أن الإمام الشافعي كما في طبقات الشافعية المجلد 9 صفحة 40 يقول: قال الشافعي: سألت مالكا عن التوحيد فقال: محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى لا يقولوا لا إله إلا الله، ولم يقل من التوحيد أن اعتقاد أن الله تعالى في جهة العلو موجود في منطقة من السماء كما يقول أصحاب المظهر، أصحاب المذهب الظاهر المادي الحسي الذين يريدون أن يجعلوا لله مكانا ويقعد فيه، ويقولون أن تحمل عرشه الأوعال والحيوانات، والعياذ بالله، والحمد لله رب العالمين.